أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه. هذه الفاتحة تتكرر في كل الكتب، وقد وقفنا على معانيها في أكثر من كتاب، فلتراجع في الشروح السابقة، وندخل مباشرة إن شاء الله في المقصود. قال: سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه. بدأ الإمام هنا يبين ما هو دافعه إلى تأليف هذا الكتاب، فقال: إنه سؤال سائل من إخوانه، ربما كان من التلامذة وربما كان من القرناء، سأله أن يؤلف هذا الكتاب إن شاء الله في المقصود. قال: سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه. بدأ الإمام هنا يبين ما هو دافعه إلى تأليف هذا الكتاب، فقال: إنه سؤال سائل من إخوانه، ربما كان من التلامذة وربما كان من القرناء، سأله أن يؤلف هذا الكتاب فألفه، فانظر كم نفع الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، شوف ينفع ربنا سبحانه وتعالى بها هذا النفع العظيم بعد كم سنة، ونحن الآن ندرس هذا الكتاب وسيبقى يدرس إلى أبد الآبدين إن شاء الله، ينتفع به الناس، وهذا كله في ميزان حسنات من ألف ومن كان سببا في تأليفه. هذا المشار إليه إن كان واحد أو إن كان أكثر. سألني بعض إخواني، سأله تأليف هذا الكتاب فألفه لأجل هذا السؤال. وهذه كثيرة جدا في العلم، ومما يدل على بركة من ألف وعلى بركة البيئة التي كان يؤلف فيها، فإن فيها من لا يستطيع التأليف لكنه يستطيع سؤال من يستطيع، يعني هذا الإنسان الطالب أو الأخ أو الزميل الذي سأل هذا الشيخ رحمه الله فألف هذا الكتاب، كان قادرا على السؤال، كان قادرا على السؤال، ولم يكن قادرا على التأليف، فلم يحمله عدم مقدرة على التأليف على أن يكتم سؤاله، ولكن أبرز سؤال أن يكتم سؤاله، ولكن أبرز سؤال، فانظر كيف نفع الله تبارك وتعالى به. فرب كلمة أورثت علما وعزة. سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب. العلماء بيفرقوا أحيانا بين التصنيف والتأليف، فيقولون إن التصنيف هو ضم كلام إلى كلام، هذا كلام عالم وهذا كلام عالم، هذا كلام إمام وهذا كلام إمام، وأنت ألفت بينهما في موضع واحد فهذا تصنيف. والتأليف هو ما عبرت به أنت من كلامك عن معنى كلامهم. أن أصنف له مختصرا في المذهب، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه غالبا، وإلا فبعض المختصرات يعني يدل اللفظ على المعنى، والعلاقة بين اللفظ والمعنى تلت علاقات مذكورة في كتاب في كتب البلاغة، إما الإطناب لأن المعنى يكون أكبر، إن الألفاظ تكون أكبر من المعنى، وإما المساواة الاثنين قد بعض، وإما الاختصار إن يكون الإيه الكلام قليل والمعاني كثير. قال في المذهب، الألف واللام هنا للإيه للعهد الذهني. المذهب، المذهب المعروف، المذهب المعروف هنا هو مذهب الشافعية. المذهب يعني مذهب الإمام الشافعي، والذي دلنا على ذلك هو إيه هو عمل الإمام، حياته وعمله كانت في المذهب الشافعي، وأيضا الواقع الكتاب كله في مذهب الشافعية، تمام، في مذهب الشافعي، أو هو في مذهب الجمهور، لكن طبعا الفروع التي حواها وترجيحات الجمهور اللي هم المتكلمين ومدرسة الأحناف اللي هم الفقهاء. فمدرسة الجمهور فيها كل من عدا الأحناف، المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يدرسون كتب واحدة، لكن يختلفون في التطبيقات وفي بعض النتائج والترجيحات. نعم، فالواقع والعمل يدلنا على أن الإيه على أن المقصود هو المذهب الشافعي. قال في أصول الفقه، الإمام الشيرازي رحمه الله من أئمة هذا المذهب، أئمته في الفروع، وأئمته في الأصول، وأئمته في الجدل، وأئمته في التراجم، ويعني له وفي الخلاف، له كتب ما شاء الله في كل هذه الأبواب، وبالأخص في الأصول له ثلاث كتب، له ثلاث كتب في الأصول. هذا يعني ما وصلنا أو ما عرفناه، له هذا الكتاب اللمع، وله كتاب آخر اسمه شرح اللمع. وشرح اللمع ليس شرحا لهذا الكتاب بالمعنى المباشر، وإنما هو إيه كالتأليف المستقل، لكن ربما كان بين يديه كتاب اللمع وهو يتكلم، ولم يكن يتقيد بالإيه بالألفاظ أو بالموجود فيه. وكتاب التبصرة، كتاب اللمع كتاب في الفقه، في أصول الفقه على مذهب الشافعي، يبقى مذهبي. وكتاب التبصرة هو في أصول الفقه المقارن، يعني بين مذهب الشافعي وغيره، بين مذهب أهل السنة وغيرهم، بين مذهب أهل الإسلام وغيرهم، يقارن فيه بين كثير جدا من الآراء، لا يتقيد فيه بشيء. وكتاب شرح اللمع كما المعنى إليه هو إيه هو من هذا الإيه من هذا الباب في المذهب، المعنى إليه هو إيه هو من هذا الإيه من هذا الباب في المذهب. اللمع، ما معنى اللمع؟ اللمع معناه الإضاءات، إضاءة يعني إشارات في أصول الفقه، إشارات وتوضيحات في أصول الفقه، هذا معنى كلمة اللمع، مأخوذة من لمع البرق إذا أضاء. قال ليكون ذلك، يعني هدفه من تأليف هذا الكتاب، يبقى إذن بيّن دافعه، وبيّن ها وبيّن موضوعه، ويبين الآن المقصود الذي يهدف إليه. قال ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة. استفيد من هنا أن التبصرة كانت سابقة على اللمع، التبصرة كانت أولا واللمع كانت إيه؟ كانت آخرة. ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، يعني الإضافة لا، يعني ما هو هيبين بقى العلاقة بين الاثنين. لا، ليست اللمع إضافة إلى هذا، له بابه وهذا له بابه، لكن يستفاد هنا الترجيح بين الأقوال، إن هذا ما ألفه آخرة وهذا ما ألفه أولا، فربما أنه يرجع في الآخر إلى كلام ساقه في الأول، فيحكم في الأول بحكم ويحكم في اللمع بحكم، فنقدم ما يحكم به في اللمع. ليه؟ لأن هو الأخير. قال في الخلاف، هنا بيّن لنا أن التبصرة في الخلاف، يعني ليست في المذهب، وإنما في الإيه إنما في الإيه في الخلاف، ولذلك يعني العلماء يعني يقولون أنها في أصول الفقه الإيه المقر. قال فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، هذا إمام عظيم يسأل في شيء فيفرغ نفسه ووقته وجهده وبحثه، ها، ويكتب يقول إجابا لمسألتي، رأى أن المسألة تستحق، وأيضا قضاء لحقه، حق الأخوة. لا شك إن ده نوع من أنواع العرفان. فيا سعد ذلك الإيه السائل، والله يا سعده. نعم. قال: وأشرت فيه، وهنا ملمح أيضا تربوي لنخلي الدرس من فائدته، وهي أن ذلك الرجل محفوظ النية، يعني لن يطرأ عليه مسألة يعني الرياء بالعمل، مسألة الإيه الرياء بالعمل اللي هو التسميع، يقول حصل كذا وكذا وكذا ويبدأ يقول بعد كده كذا، خلاص انتهى المسألة، هو سأل سؤاله وانتهت المسألة، والإمام بعد كده وفقه الله إلى أن يجيب سؤاله ويكتب كتابه، ونية هذا الإنسان محفوظة لا يعرفه أحد، حتى إنه لم يسميه. نعم. وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل. هذا هو المنهج الذي سيتبعه الإمام، وسنقف عليه تفصيلا في مضمون الكتاب وثناياه. إن هو قال: أشرت فيه إلى ذكر الخلاف، يعني لكن إشارة، ها، اللمع يشير فيه إشارة، لكن هناك في التبصرة يحكيه حكاية ويستقصيه استقصارا، يحكيه حكاية ويستقصيه استقصاء ويتتبعه تتبعا ويقيم معه يعني مقارنة ومخاصمة ومناظرة، لكن هنا يشير إليه إشارة فقط. طب لماذا يشير إليه إشارة؟ ها، قال: فربما وقع ذلك، يعني هذا الكتاب اللمع، إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف. ربما إنسان يطلع على اللمع فقط ولا يطلع على الإيه؟ على التبصرة. طيب إذا رأى إشارة هنا، الإشارة تعطيه إيه؟ فكرة، وتحثه على أن يبحث في هذا الموضوع ولا يكتفي بهذه الإشارة. ودي بقى من فوائد يعني كتابات أهل العلم المتقدمين، إنهم يعلموننا بما ذكروه ويعلموننا بما أشاروا إليه. فالإشارات إشاراتهم أيضا نافعة، كما أن عباراتهم أيضا نافعة، كما أن العبارات منهم نافعة، الإشارات أيضا إيه نافعة. فيقول هنا: أنا أستحث من يقرأ هذا الكتاب فيقرأ على إشارة من الإشارات، أستحثه بذلك على أن يرجع إلى التبصرة ويتعرف على الخلاف، وعلى لماذا وقع الخلاف، وإلى ما انتهى الخلاف، وما هي حجج كل واحد من المتخالفين، وهكذا. فده نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع يعني إيقاظ الهمم وبعث العزائم. قال: وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل لي في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. طبعا هنا معناها إن الإنسان يفزع إلى الله تبارك وتعالى في كل عمل يعمله، فلا توفيق من أسباب التوفيق، من أسباب التفوق، مهما أعطي الإنسان من أسباب الاجتهاد فلا يصل إلى الخير إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى له. فليحرص الإنسان أشد حرصه على هذا، أنه يتعلق بالله عز وجل أولا وآخرا وما بينهما، قبل ما يبدأ يفزع إلى الله أن يعلمه، وهو في العلم يسأل الله أن يثبته، وبعد ما يتعلم يسأل الله أن ينفعه بما تعلم، وهو في كل ذلك يرجو الثواب، لأن كل هذه وسائل، كل هذه وسائل ليست غايات، الغاية هي أن يصل الإنسان إلى رضا الله تبارك وتعالى من وراء كل عمل يعمله. ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه، أصول الفقه في المعنى العام هي القواعد التي على أساسها نستنبط الفقه، التي على أساسها نستنبط الفروع الفقهية. فيقول هذا هو الغرض، هذا الهدف، أني أعلم الطالب كيف جاء الفقهاء بهذا الفرع من هذا النص، كيف استنبط، وكيف تستنبط أنت أيضا، كيف تؤهل نفسك أو كيف تتأهل حتى تصل إلى هذه الدرجة، هذا هو الغرض. قال: إذا كان هذا هو الغرض وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ما يتعلق بالفقه هو يعني المعلومات، المعلومات إما معلومات قطعية وإما معلومات ظنية، يعني إما معلومات يقينية بنيت على يقين لا مجال فيها للشك، وإما معلومات بنيت على يقين لا مجال فيها للشك، وإما معلومات بنيت على اجتهاد ففيها قولان فيها طرفان، لكن ترجح لديك واحد على الآخر لا شك أنها أقل من درجة اليقين. يعني مثلا عندك 70% لكن في 30% ترجح أمر آخر، لكن لما تصل درجة 100% خلاص الكفة الأخرى فيها صفر. تمام؟ فإما أنك تعلم هذا الشيء بيقين يبقى ده اعتقاد جازم، تمام، ده علم جازم، وإما أن تعلم هذا الشيء بظن يبقى هذا إدراك للطرف الراجح. تمام؟ قال: لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. يبقى المدركات ها أو الفقهيات إما أنها قطعية وإما أنها ظنية، إما قطعية وإما ظنية. تمام؟ يبقى أحكام الشرع إما أن نعلمها بيقين فتبقى معلومات، وإما أن نعلمها باجتهاد فتبقى ظنيات. ولذلك هيبين لنا الأول العلم ما معناه والظن ما معناه قبل أن يدخل بنا في الفقه ما معناه، ثم بعد ذلك كيف نتوصل إلى هذا الفقه عن طريق الأصول. يبقى علماؤنا رحمهم الله لا يعلموننا العلم فقط، وإنما يعلموننا مع العلم شيئين مهمين آخرين. الشيء الأول كيف الوصول إلى هذا العلم، يعني لا يعطيك العلم فقط وإنما يعطيك كيف تصل إلى هذا العلم. والأمر الثاني كيف ترتب الوصول إلى هذا العلم، فهو يرتب لك ذهنك، والأمر الآخر يدلك على المسلك، والأمر الثالث يدلك على المعلومة. وهذا نعم العمل، أن يرزقك الإنسان المعلومة فقط، فلا شك أن هذا فيه وصلت إلى هذه المعلومة حتى تصل أنت أيضا إليها فقد أوفى لك. تمام؟ فإذا أعطاك أيضا ترتيب ذهنك، يعني عودك على هذا وراعاك ويعني اعتنى بك حتى تصل إلى هذه الدرجة، فلا شك أنه هو كده أتم لك في الوفاء. وهذه المسائل الثلاثة لابد من أن ننتبه إليها في كتب أئمتنا المتقدمين، لأنه هو خلت منها طريقة المتأخرين، يعني المصنفات الحديثة تخلو غالبا من هذه الفوائد. احنا كنا يعلموننا بالعبارة ويعلموننا بالإشارة، وأيضا يعلموننا المعلومة ويعلموننا كيف نصل إلى المعلومة، ويعودوننا بطريقتهم على التزام هذه الطريقة للوصول إلى هذه المعلومة. قال: ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن. العلم والظن، حتى نصل إلى العلم نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل ونظر، وحتى نصل إلى الظن نحتاج إلى دليل ونظر. الدليل هو دليل معك، ها، يعني مستند. طيب، والنظر يعني التفكير، حتى تصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذه المعلومة لابد من تفكر. تمام؟ يبقى أنت محتاج إلى مرشد ومحتاج إلى تفكير حتى تصل إلى هذا المرشد، لتصل إلى إيه؟ لتصل إلى ظن أو إلى علم. إذن فهو رتب هذه المسائل كالترتيب التالي: أولا تنظر، هذا هو النظر، تفكر يعني، هذا هو النظر، ثم تصل إلى المرشد اللي هو الدليل ليؤدي بك إلى مطلوب، تفكر يعني، هذا هو النظر، ثم تصل إلى المرشد اللي هو الدليل ليؤدي بك إلى مطلوب الذي تبحث عنه، وهو الايه؟ الحكم النظري، الحكم القطعي اللي هو العلم، او الحكم الاجتهادي اللي هو الظن، ها، وهو الذي يسمى بعد هذا الايه؟ الفقه، ويبين لك كيف تصل اليه اللي هو اصول الفقه. يبقى انا محتاج اولا اعرف ما هو النظر، وما هو الدليل لأعرف العلم والظن. فإذا عرفت العلم والظن بعرفت الفقه، وبعد كده بأتعرف على أصول الإيه؟ أصول الفقه.
يعلمونك أولا كيف تصل العلم،
يعطونك المعلومة ويبينون لك كيف تصل إلى هذه المعلومة، لأجل أن المعلومات لا تنتهي. فإذا علمك معلومات وسكت، طيب كيف أستخرج أنا الجديد؟ لا بد من أن تعلمني كيف أصطاد، لا تعطيني كل يوم سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد، تمام؟ والأمر الثالث يعودونك على هذه الطريقة، يرتبون ذهنك حتى تصل إلى هذه المعلومات. ولا شك أن هذه الأشياء تأتي في مضامين العلم، هذه الأشياء اللي هي العلم والظن والنظر والدليل والفقه، هذه الأشياء لا شك تأتي، لكن إذا أتى كل واحد فيها في أثناء الكتاب يعني متفرقة، يعني هتجعل نوع من أنواع الشتات عند الطالب، إن كل ما يحتاج يعرفه مثلا ما معنى الفقه، فقول الفقه هو العلم بكذا وكذا وكذا، فيحتاج يعرفك إيه هو العلم، ها تمام، أو إن قال معرفة فمحتاج يعرفك كل المقدمات في البداية حتى يفرغ بعد هذا إلى الإيه؟ إلى المقصود. نعم، فجمعها في موضع واحد لا شك أفضل من إيه؟ من تفريقها. قال: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. الإمام هنا له في الكتاب طريقة، وهي طريقة التبويب والفصل، يعني كل باب وكل فصل. في الباب يترجم، هذه عادته، يترجم يعني يضع ترجمة وعنوانا كاملا للباب، يقول لك باب ويقول فيما سيتكلم في هذا الباب، عما سيتكلم. وأما في مسألة الفصل فلا يشير إلى فيما سيتكلم، لأنه خلاص في الباب قال هتكلم عن ثلاثة أشياء، فتكلم عن واحد، فيبقى الفصل اللي بعد كده والفصل اللي بعد كده هيتكلم عن الشيئين الآخرين. قال محققين وعملوا العناوين جار الفصول، وهذا شيء نافع لكنه ليس من عمل الإيه؟ ليس من عمل الإمام رحمه الله. فيبقى هنا من عادات الشيخ إن هو في هذا الكتاب يعني إنه بيترجم للأبواب لكن لا يترجم للإيه؟ للفصول. قال: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. يتكلم على العلم ويتكلم على الظن ويتكلم على كل ما يتصل بالعلم والإيه؟ والظن من المعارف في هذا الباب. قال: ونقدم على ذلك بيان الحد. المعلومات دي كلها بيسميها العلماء مقدمة منطقية، يعني تتعلق بعلم المنطق، يحتاجها الطالب حتى إيه؟ حتى يتصل بهذا العلم ويتعرف على مضامينه ومعانيه. المقدمة هي أحد مقدمتين نجدها في أصول الفقه في كل كتاب تقريبا، وبعد كده بيبقى المقدمة الثانية مقدمة لغوية، مقدمة تتعلق بعلم المنطق مقدمة منطقية، ومقدمة تتعلق بعلم اللغة اللي هي مقدمة لغوية. المقدمة المنطقية بتكلموا فيها عن العلم والظن والنظر والدليل كما قلنا وما يتصل بذلك. فهنا لأجل إن هو يبين لي ما هو العلم، يعني تعريف العلم، يعني حد العلم. طب عايز أقول لك ما هو الحد، ما هو التعريف، لأن هيأتي معنا حد الفقه، حد أصول الفقه، حد النظر، حد العلم. طب ما معنى كلمة الحد؟ يبقى يعرفنا بها أول، ولهذا قدمها. فقال: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. حقائق الأشياء تعرف بالإيه؟ تعرف بالحد، تمام؟ يبقى الحد هنا معناه التعريف، معناه التعريف. وللإحاطة التعريف لا يتوقف على الحدود، يعني العلماء رحمهم الله في كتبهم يعرفوننا بالأشياء عن طريق وسائل كثيرة، ممكن منها الحد، وممكن يعرفونا بطريق التقسيم، ممكن يعرفونا بطريق المثال، واي طريق اخر، تمام؟ لكن ممكن، او ممكن من طريق الحكم، تمام، متعلق. لكن هنا ايه، هنا هيقول ان انا هعرف من خلال الايه الحدود، لا بأس، لا بأس، هذه طريقة من الايه من الطرق ان يعرفك بالايه بالحد. قال: والحد هو العبارة، والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره. دخل مباشرة في التعريف الاصطلاحي، وإلا فالحد في اللغة معناه المانع، الحد معناه المانع، ومن هنا سمي حد الدار، يعني الذي يمنع حقك أن يختلط بحق غيرك. حد الأرض هو الذي يمنع أرضك من أن تختلط بأرض غيرك، هذه معنى كلمة الحد. الحد هو المانع في اللغة، المانع. طيب، في الاصطلاح قال: هو العبارة، يعني التعبير عن المقصود، يعني التعبير عن الشيء المراد تعريفه بما يحصره. ما معنى يحصره؟ يعني ما يميزه، ما يميزه. قال: ويحيط به، يحيط به، ما معنى يحيط به؟ يعني يمنع غيره من أن يدخل عليه. فهو يضرب سياجا كالمربع، المربع لما تيجي ترسمه تحط نقطة جواه، تمام، وتحط نقاط حواليه من الأربع جهات، تجد إن الحد اللي هي الأضلاع الأربعة بتاعة المربع ده الحد، منع النقاط الخارجية أن تدخل إلى داخله، ومنع النقاط التي بداخله أن تخرج عنه. فهذا معنى كلمة الإيه، كلمة الحد. الحد له مهمتان، المهمة الأولى هو الحصر، فما بداخله لا يخرج، والإحاطة، الإحاطة، ما بخارجه لا يدخل. يبقى هو جامع لما في داخله، مانع لما هو خارجه. يبقى له كده إيه، مهمتان: يجمع يعني يميز ويحصر ما في داخله، و ها مانع لما إيه، لما خارجه أن يدخل فيه. يبقى إذن مقصود التمييز، إن التمييز لا يحصل إلا بالجمع والمنع، بالجمع والإيه والمنع. لما أقول لك حدد لي النساء هنا، فأولا إذا كانوا مختلطات، كنا مختلطات برجال، تطلع الرجالة برة وتجيب الحريم كله. طب هينفع تسيب واحدة أو اتنين أو تلاتة بعيد؟ هتجمع كل النساء، أدى الجمع، والتانية هتطلع كل الرجال وتجمع النساء فقط، يبقى ده اسمه المنع. يبقى أنت جمعت النساء ومنعت عنهم الرجال، يبقى ده الجمع والمنع اللي هو الإيه، التمييز. كده حصل التمييز اللي هو التعريف أو الإيه أو الحد. إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، ويخرج منه ما هو منه. لا يخرج شيء هو داخل، ولا يدخل شيء هو خارج، تمام؟ هذا هو الإيه التالي. وبيضرب له مثال دائما مشهور في المنطق، وهو الإنسان، يقول: حيوان ناطق. حيوان يعني فيه الحياة، وناطق يعني يفكر. يبقى حيوان يعني حي، حي، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، تمام؟ فالإنسان حيوان، كلمة حيوان يقول جنس، يدخل فيها كل الحيوانات، يعني هيدخل فيها البهيم ويدخل فيها الآدمي. طب وكلمة ناطق؟ فصل، تميز بقى. يبقى كلمة حيوان كانت هي الجامع الذي جمع كل أصناف الإيه؟ الحيوان. وكلمة ناطق هي الفصل الذي أخرج البهائم وأبقى فقط على الإيه؟ الآدميين. فبقى الآدمي ده هو الإيه؟ هو الإنسان. يبقى الإنسان هو من؟ حيوان، يبقى جامع، ناطق، يبقى إيه؟ مانع. يبقى إذن أصبح عندك الحيوان الإنسان. هل يمكن أن يدخل غير الإنسان في هذا التعريف؟ لا، لا يمكن. مش هتلاقي أسد، ولا هتلاقي حمار، ولا هتلاقي فرس يدخل في ضمن هذا التعريف. وكذلك لن يخرج محمد ولا علي ولا سامي، لن يخرج تخرج فاطمة ولا زينب ولا أسماء عن هذا التعريف. ستخرج؟ لا، مش هتخرج عن هذا التعريف. يبقى هو جامع من ناحية، ومانع من ناحية إيه أخرى. قال: ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. يضطرد وينعكس، يضطرد يعني إيه؟ يعني الاضطراد هو التلازم في الثبوت، يعني كلما ثبت الحد، ها، كلما وجد الحد وجد المحدود. كل ما تقول حيوان ناطق يبقى يوجد الإنسان، وكل ما تقول الإنسان يوجد حيوان ناطق، تمام؟ ويعدم بعدمه، ده معنى كلمة ينعكس. ينعكس يعني إيه؟ الانعكاس هو التلازم في النفي، التلازم في النفي، يبقى فيه ارتباط، إذا انتفى الحد ينتفي المحدود، وإذا انتفى المحدود ينتفي الحد، ولذلك أحيانا يعبرون عنه فيقولون هو المضطرد المنعكس، يعني يعرفوا الإيه؟ الحد بإيه؟ بحكمه أيضا، تمام؟ يعني يعرفون الحد بالحكم، يعني تخيل الحد نفسه، ها، يعرفونه بالحد، لا يعرفونه بالحكم، فيقولون هو المضطرد المنعكس، تمام؟ نعم، فهذا معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة الحد. فصل، الفصل ده يتكلم عن تعريف الإيه؟ عن تعريف العلم، بعد ما عرفنا ما هو التعريف، ها، بدأ بقى يستعمل هذا التعريف في بيان حقيقة الأشياء. قال: فأما العلم فهو مع علم، بعد ما عرفنا ما هو التعريف، ها، بدأ بقى يستعمل هذا التعريف في بيان حقيقة الأشياء. قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. ما معنى كلمة معرفة المعلوم على ما هو به؟ اللي هو رفع الواقع. أقول لك ما هذا فتقول كتاب، وما هذا تقول قلم، ومتى حدثت غزوة بدر؟ تقول في السنة الثانية من الهجرة. خلاص، هو ده وصف للإيه؟ للواقع حقيقة. يبقى رفع للإيه؟ للواقع. ارفع لي الواقع، عرفني إيه اللي موجود. فقلت إيه؟ معرفة المعلوم، معرفة الشيء، أي شيء، على ما هو به، يعني على حقيقته فعلا، بأنك تصادف الحقيقة، إنك أنت إيه؟ تأتي بالحقيقة. لو جيت بخلاف الحقيقة ما ينفعش يسمى إيه؟ علم. تقول مثلا إيه؟ متى حدثت غزوة بدر؟ قل لا أدري. خلاص، ده مش علم، لا يوصف إنه علم. هيوصف بإيه؟ مش مشكلتنا دلوقتي، لكن هو علم ليس علما. طيب لو قلت لك متى حدثت غزوة بدر فقلت في سنة 8 هجري،
علمي بس مش واقع،
ليس علما، أيضا ليس علما. ليه؟ لأنه هو لم يوافق الواقع. احنا عايزين علم، يعني إيه؟ علم يعني يطابق الواقع، لا بد من كده، إدراك للشيء على حسب الواقع، على حسب الواقع. فما ينفعش إن ما يكونش عندك إدراك فتقول لا أدري، لا، ده لا يسمى علم، لا بد من الإدراك، والإدراك المطابق للواقع. ما ينفعش تقول لي لا ده سنة 8 وهو سنة 2، لا، ما ينفعش، لا بد يكون إيه؟ مطابق للإيه؟ للواقع. قال: وقالت المعتزلة هو على ما هو به. فرق بين المعرفة وبين الاعتقاد. المعرفة هنا اللي هو المقصود بها العلم والإدراك، لكن هو يعني كان ممكن يعبر يقول علم المعلوم على ما هو به، لكن هو بيعرف العلم، فلجأ إلى مغايرة اللفظ فقط. طبعا ممكن يؤخذ عليه مآخذ كثيرة في هذا التعريف، إلا أن لو نظرنا إلى الغاية من التعريف لن نقف مع الألفاظ ونحاكمها، لنقول مثلا المعرفة تشمل العلم والظن، فكيف يقول بكلمة معرفة؟ وكلمة المعلوم هذه كلمة مشتقة من العلم، فكيف يتوقف الشيء على مشتق منه؟ وكلمة على ما هو به، يعني هذه الإيه؟ المؤاخذات كلها إذا نظرنا إلى الهدف من التعاريف، ها، فلن نتوقف عندها. لماذا؟ لأن الهدف من التعاريف بناء تصور ما يدرك به الإيه؟ يدرك به الشيء. فإذا أدركت الشيء ولو بنسبة فكفى. والتعمق في التعاريف، ها، يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى التعمق، التكلف، وهو غير مطلوب. نعم، وإن كان طبعا يطلب من الإنسان إن هو يدرك الحد الأدنى من الصحة، بس مش معناها إنه لا بد يدرك الكمال، لأن هيتعمق، مش هننتهي من هذه المسألة، تمام؟ وطبعا أنا أقول هذا لمناسبة المستوى، اللي هو مستوى الكتاب، وإلا ففي الكتب الكبرى نتعمق كما شئنا، يكون عندنا رفاهية الوقت. نعم. قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء، سكون النفس إليه. يبقى عبروا بكلمة الاعتقاد، تمام، وعبروا عن سكون النفس إلى ذلك الاعتقاد. قال: وهذا غير صحيح. يبقى إذن هذه من الإشارات، هذه من الإشارات، أشار إلى الخلاف. يبقى دي إشارة إلى الخلاف، طبعا لم يستقصي، ها، وإنما جاء مباشر بالكلام وبالإيه وبالتخطئة أو التصويب. هيأتي معنا تصويبات كثيرة من هذا النوع، ودي عادة، عادة من عادات، وهنشير لعادات الشيرازي رحمه الله في هذا الكتاب بإذن الله، ونحن ماضين مع كل جزئية. من عاداته أيضا أنه يحكم على القول مباشرة، فيقول هذا صحيح هذا خطأ مباشرة. ليه؟ لأنه هو انتهى من هذا الكلام كله واستقصاه هناك في التبصرة، ويأتيك هنا بالخلاصات. يقول: وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العامي. كلمة إنك تعرف العلم بأنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، يدخل فيها أمرين اثنين، تجمع هذه التعريف، يجمع شيئين، يجمع علم العالم واعتقاد العامي، اعتقاد العامي، تمام، فيما يعتقده. فإن هذا المعنى موجود فيه، إنه يعتقد الشيء وتسكن نفسه إليه. قال: وليس ذلك بعلم. العامي هنا هو المقلد يعني، تمام، العامي هنا هو المقلد. يعني ما معنى هذا؟ معناه أنك إذا ذهبت إلى عالم من العلماء تسأله في مسألة اجتهاد، وهو بصير بهذا الشيء، فهو علم، هو عنده علم، فأخبرك به، فأخبرك به، طيب أنت اعتقدت ما أخبرك به، أنت علمت تقليد العام في أمر من الأمور هو موافق للواقع وليس موافق للواقع، موافق بدليل أن اللي حكم له به مجتهد. يعني أنا رايح أسأله وأقول له حكم كذا وكذا، مثلا ما حكم النية؟ يقول واجب. طب أنا عارف واجبة دي مطابقة للواقع، بما أن الإيه الشيخ هو اللي قال، العالم المجتهد قال لي كده، يبقى مطابق للواقع. طب أنا اعتقدت الشيء، ما عرفتهوش، أنا اعتقدت، قلدت فيه، واعتقادي مطابق للواقع، ونفسي ساكنة إليه بما أن العالم هو الذي أخبرني بذلك، يبقى كده أصبح علم. يبقى ما عندي يسمى علم، وما عند المجتهد يسمى علم، يبقى كله علم. طب كيف ده؟ أنا عندي علم وهو عنده علم، ما ينفعش الاثنين يكونوا إيه؟ يكونوا علم، تمام؟ يبقى هذا التعريف غير مانع. غير إيه؟ مانع. يبقى تعريف المعتزلة يرد عليه أن يسمى اعتقاد المقلد علما، وليس علما في الحقيقة، وإنما هو اعتقاد تقليد، تمام؟ يبقى معنى هذا إيه؟ معنى هذا إن تعريفهم خطأ. يبقى هذا خطأ لهذا الإيه؟ لهذا الأمر، ماشي؟ قال: فصل. الفصل ده اتكلم فيه عن أنواع العلم. نعم. قال: والعلم ضربان، يعني نوعان، قديم ومحدث. قديم يعني لم يسبق قبله جهل، ومحدث يعني طارئ، جديد، قبله إيه؟ قبله جهل، علم ناشئ. قال: فالقديم علم الله تعالى، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضلال، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. القديم علم الله، يبقى إذا ليس لغير الله علم قديم، يبقى القديم علم ربنا. طب وعلم الباقين؟ كل علم الناس وعلم الرسل وعلم كل العلوم سوى علم الله هو علم إيه؟ ها، محدث، يعني مسبوق بجهل، مسبوق بجهل. قال: وهو متعلق بجميع المعلومات. يبقى هذه جهة أخرى في الفرق بين علم الله وعلم غيره، إن علم ربنا متعلق بجميع المعلومات، لا يخفى عليه شيء، لكن بالنسبة للناس قد يخفى عليهم أشياء، تمام. قال ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. وفي جهة أخرى أيضا في علم الله عز وجل، أو جهات، كل جهات، إن العلم ربنا سبحانه وتعالى هو علم بحقائق الأشياء، وربما علم غيره يبقى علم بظواهر الأشياء، علم بالظواهر فقط ويظهر خطأه فيما بعد، تمام؟ وأما علم ربنا سبحانه وتعالى فهو علم بحقائق الأشياء، ولا يمكن أن يصدر بعد ذلك إنه يكون إيه؟ يكون خطأ. يبقى علم الله عز وجل قديم وعلم غيره حادث، وعلم الله يتعلق بجميع المعلومات، وأما علم الناس فيتعلق ببعض المعلومات. كذلك علم الله علم بحقائق الأشياء، وعلم غيره علم ببعض إيه؟ حقائق الأشياء، وربما يتعلق بظواهرها بل كثيرة. قال ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. هو تعجل في هذه المسألة فأشار إليها إشارة، ولعل ذلك من باب الإجمال وبعد كده التفصيل، لأنك أنت عشان تعرف لا يوصف بأنه ضروري، فهيجي معانا التعريف للضروري والمكتسب بعد شوية، تمام؟ فيبقى عايز أقول لك خزن المسألة ديت في دماغك مجملة كده، اعرف لفظ ضروري واعرف لفظ مكتسب، علشان هيجي بعد كده ما معنى كلمة ضروري وما معنى كلمة مكتسب، تمام؟ فلما نقرأ الضروري والمكتسب نقول لماذا لا يوصف علم الله بأنه ضروري ولا بأنه مكتسب. نعم، ده العلم القديم. النوع الثاني المحدث. المحدث هو علم الخلق. من الخلق؟ ما سوى الله تبارك وتعالى. قال وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. يبقى إذن أيضا من الفرق بين علم الله وعلم غيره أن علم الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب، وأما علم غيره عز وجل وهم الخلق أجمعون فيوصف بأنه ضروري ويوصف بأنه مكتسب، يعني بعضه ضروري وبعضه مكتسب. ما معنى الضروري وما معنى المكتسب؟ قال فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبه. كلمة ضروري وكلمة مكتسب معناها كيف وصل إلينا هذا العلم. يبقى بيتكلم عن طريق تحصيل هذا العلم، طريق وصول هذا العلم إلينا. هل علمناه بطريقة لا يمكن دفعها عن نفسنا؟ يبقى إذن ده اسمه إيه؟ ضروري أو اضطراري. ضروري أو اضطراري، تمام؟ أو وصل إلينا بعد إرادة منا. إذا كان عن إرادة منك يبقى ده اسمه علم إيه؟ علم مكتسب. كلمة مكتسب ها يعني على وزن مفتوح، يعني بذلت جهدا حتى تصل إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك العلم. لكن الضروري ما بذلت علم، ده هو اللي هاجم عليك. ولذلك قال في التعريف كل علم لزم المخلوق، شفت لزم يعني توجب عليك دخل فيك، على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. يبقى إذن هو علم يقين، علم ضرورة، علم اضطرار، علم جازم. علم إيه؟ جازم، لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن وضع شبهة أمامه. قال وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ده نوع من أنواع العلم، إنك أنت تصل إليك المعلومة عن طريق أحد هذه الحواس الخمسة، فإذا وصلت عن طريق أحد الحواس الخمسة يبقى علم ضروري. هل أنت بذلت مجهودا لتبصرها؟ لا، ده هي وقعت أمام بصرك فدخلت فيك. طب هي أول ما بصرت الشيء عرفت اللون اللي أمامك، عرفت الحجم اللي أمامك، عرفت حقيقة الشيء هو أسد أو ذئب أو شاه أو غنمة، تمام؟ هل يمكنك قبل أن يصل إليك العلم بهذا الشيء يمكنك تجاهله؟ طب يمكنك التشكيك فيه أو التشبيه عليه؟ لا، لا يمكنك. أول ما أبصرت علمت، أول ما سمعت علمت، أول ما تذوقت علمت، أول ما شممت علمت، أول ما لمست علمت، تمام؟ يبقى الحواس الخمسة العلم الذي يحصل لنا من طريق الحواس الخمسة أو أحدها هو علم إيه؟ ضروري. لا يمكن إنسان إنه ضروري لا يمكن إنسان إنه يدفعه عن إيه؟ عن نفسه. وهو علم قطعي. علم إيه؟ قطعي، يعني علم يحصل به الجزم واليقين. نعم. قال: والعلم بما تواترت به الأخبار. ده نوع تاني من أنواع العلم الضروري، اسمه العلم المتواتر. العلم بما تواترت به الأخبار. تواترت يعني إيه؟ يعني أخبر به مخبرون كثيرون جدا، لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لا يمكن يكون الناس دي كلها اتفقت على أن تخبرنا عن وجود بلد اسمه مكة، ها، ويكون ما فيش حاجة اسمها مكة، أنا ما شفتش مكة مثلا، تمام، لكن أخبرني بها 100، ها، وأخبرني بها 200، أخبرني بها 300، أخبرني بها 10، ها، أخبرني بها عدد من الأعداد. لا يمكن أن يكون هذا العدد اتفق فيما بينه وبين نفسه على الكذب ليخبرني بهذا الخبر. إذا وصلنا إلى هذه الفكرة، يبقى المعلومة التي أخذتها عن هذه الفكرة اللي هي عن العدد الذي بهذه الصفة لا يمكن أن يكون كذب، إنه يكون اسمه إيه؟ متواتر. متواتر يعني يفيدك الإيه؟ اليقين أيضا، يفيدك القطع. ها، يبقى تجزم بأن هناك بلد اسمه كذا نتيجة إخبار غيرك له، مع إن الإخبار ده يحتمل الصدق والكذب. الإخبار اللي هو أن أنبئك بأن هناك بلد اسمه كذا، أو هناك علم اسمه كذا، أو هناك مثلا معلم من المعالم اسمه كذا، ها، كلامي أنا يحتمل الصدق والكذب. طب لو جاء معايا واحد كمان، يتقوى الصدق ويضعف الكذب. طب وثالث، وهكذا يظل العدد يزيد حتى ينمحي الكذب ويبقى الايه؟ الصدق وحده، ويغلب على ظني، مش ويغلب على ظني، ويهجم علي العلم الجازم باني هذا لا يحتمل التكذيب. هذا لا يحتمل الايه؟ التكذيب. قال: والعلم بما تواترت به الاخبار من ذكر الامم السالفة زي عاد وثمود وقوم فرعون والبلاد النائية، زي ما يقول لك في بلد اسمها كذا أو بلد اسمها كذا في أفريقيا ولا في آسيا ولا في، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه. ده نوع ثالث بقى، نوع ثالث من أنواع الإيه؟ من أنواع العلم الضروري، العلم بحال نفسه، اللي هو بيقولوا عليها الحواس الباطنة، بل الحواس الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي في الأنف والعين والفم والأذن واللمس والجلد والبشرة، ده كله اسمه الحواس الخمس الظاهرة. في عندنا حواس خمس تانية باطنة يفصلوا الكلام فيها الفلاسفة وبيجعلوها أقساما ويجعلوها خمسة كمان، كلها فين؟ باطنة. الشيخ لأنه هو مش عايز يدخلنا في تفاصيل، أو لما أنه يمكن لا يعتقد بهذا التفصيل خمسة، فقال لي عموما اسمه إيه؟ اسمه علم بحال النفس، ما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم. الصحة، ها، إن الإنسان سليم، والسقم إن الإنسان مريض، والغم والفرح، غم زي اللي هو الحزن والفرح عكسه، وهكذا. فالإنسان بيدرك هذه الأشياء من نفسه ولا لا يدركها؟ طب يدركها بيقين ولا يدركها غيره من النشاط والفرح؟ النشاط، ها، لما تيجي تبص الواحد تحكم النشيط، يعني فيه دلائل قاطعة تحكم بالنشاط. والفرح والغم والترح، ترح الحزن يعني، وخجل الخجل، يعني حياء الإنسان المستحي، إحراج الإنسان المحرج، تمام، ووجل الوجل، خوف الخائف. يبقى هذا كله له علامات تقطع بها إذا رأيتها، وتوقن بها إذا إيه؟ إذا أحسست به. قال: وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته. مما يضطر إلى إيه؟ إلى معرفته. نعم. طبعا عندنا أنواع من العلم الضروري غير ذلك كثيرة موجودة. طيب إذا تصورنا هذا التصور، في العلم العلم الحادث، هل يمكن هنا أن نصف ربنا تبارك وتعالى بشيء من ذلك؟ ها، عرفنا العلم الضروري أهو، تصورنا ما هو علم ألجأ إليه الإنسان إلجاء، فهل هناك علم ألجأ إليه الله إلجاء؟ لا. تمام، إذا كان العلم الضروري بمعنى العلم الذي لم يسبقه جهل، يبقى يوصف ربنا بأن علمه ضروري، بس كلمة ضروري تشتمل أيضا على معنى الاضطرار، فهل هناك شيء اضطر ربنا تبارك وتعالى إلى شيء من ذلك؟ ومن معاني العلم الضروري الإخبار اللي هو التواتر يعني، فهل هناك علم جاء ربنا من طريق تواتر أو غيره؟ لذلك ابتعد العلماء عن وصف الله عز وجل بعلم بأن علمه إيه؟ ها؟ بأن علمه ضروري. كذلك المكتسب، المكتسب قال كل علم يقع عن نظر واستدلال، يعني عز وجل بعلم بأن علمه إيه؟ ها؟ بأن علمه ضروري. كذلك المكتسب، المكتسب قال كل علم يقع عن نظر واستدلال، يعني كان الإنسان جاهلا قبل ذلك، أعطي بعض المعطيات فبنى برهانا وتوصل إلى الدليل والنتيجة. تمام، قال بما أن إذن وهو المطلوب إثباته، فيبص كده يقول لك العالم حادث، كل حادث لا بد له من محدث، يبقى إذن فيه محدث أحدث العالم، هناك خالق خلق، صانع صنع، موجد أوجده، كان خالي من المعلومة فتوصل إليها عن طريق الإيه؟ التفكير، عن طريق طلب الدليل. ها، فهل يوصف علم ربنا بشيء من هذا؟ لكن علم المحدثين، ها، العلم الحادث، علم المخلوقين يوصف بهذا، بأنه إيه؟ علم يقع عن نظر، عن تفكير يعني، واستدلال يعني عن إيه؟ عن استرشاد بالأحوال التي من حولنا، كالعلم بحدث العالم، بحدوث العالم يعني، اللي هو أو بحدث العالم يعني إبداء العالم، وإثبات الصانع، إثبات الصانع يعني جرى في كلام المتكلمين، ويعني سار بعد ذلك إلى عبارات الشرعيين كلهم وصف ربنا سبحانه وتعالى بالصانع، وهذا ورد به بعض الأحاديث. تمام، إن الله صانع كل إن الله إيه صانع كل إيه كل كل إيه كل عالم وصنعته. نعم. طيب، وإثبات الصانع، إنك تثبت وجود ربنا تبارك وتعالى، هذا أيضا بيبقى عندك أنت بناء على نظر وإيه وتوصل إلى إثبات صدق الرسل عن طريق الأدلة أو عن طريق التفكير، ها، لتبني برهانا على ذلك. ووجوب الصلاة، إنك تبدأ تقول أمر الله، ها، بالصلاة، فقال وأقيموا الصلاة. طب والأمر في لغة العرب يفيد الوجوب، ما لم يصرف عن ذلك الوجوب بقرينة، إذن فالصلاة واجبة، يعني يبقى أنت بنيتها بإيه؟ بنظر، باستدلال. قال ووجوب الصلاة وأعدادها، ووجوب الزكاة ونصبها، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. هذه الأشياء يسمونها إيه؟ علم مكتسب. يبقى أولا كلمة مكتسب تفيدنا شيئين، تفيدنا لازم ذلك وهو أنه لم يكن موجودا بعد قبل ما يكتسب. تمام؟ وكلمة مكتسب تفيدنا أيضا الإفادة الثانية، وهو أنه جاء عن طريق بذل مجهود في النظر يعني في التفكير وفي الاستدلال يعني في الاسترشاد، يبقى معنى هذا أنك أنت بذلت مجهودا للوصول إليه، وده كله يليق بمن؟ يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. ولذلك علم ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه إيه؟ لا يوصف بأنه مكتسب. يبقى هنا معنى كلمة ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، لما في كلمة ضروري من الاضطرار، ولما في كلمة مكتسب من خلوه عنه وبذله المجهود، ها، لحصوله عليه، خلوه عنه قبل وجوده و بذل المجهود للحصول عليه، وده كل معاني منتفية في حق ربنا تبارك وتعالى. ثم قال وحد الجهل، إذا عرف الإنسان الشيء عرف ضده، صحيح؟ فإذا عرفت العلم عرفت الجهل، الجهل عكس العلم. فإذا كان العلم هو إدراك الشيء، يبقى الجهل هو خلوك عن هذا الإدراك. وإذا كان العلم هو مطابقة المعرفة للواقع، فيبقى الجهل هو عدم مطابقة المعرفة للواقع، وبضدها تتبين الأشياء. قال: وحد الجهل تصور المعلوم. تصور، شوف، عبر بكلمة تصور ولم يعبر بكلمة إدراك، لأن الإدراك شيء زائد على التصور، وده لا ينفعش غير مع العلم. لكن قال هنا تصور المعلوم، تصور المعلوم، على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو إيه؟ ما هو به. يبقى إذن الشيخ يذهب إلى أن الجهل هو أن تتصور الشيء تصورا خاطئا مخالفا للواقع. الإدراك تصور وزيادة، يبقى ده علم، تمام؟ وأما الجهل فهو تصور فقط. ولذلك العلماء بيقسموا التصور إلى تصورين اتنين، تمام؟ نعم، تصور إيجاب وتصور سلب. التصور الإيجابي اللي هو أنشأ بعد ذلك شيئا في النفس، ها، وصل إلى حد العلم. والتصور السلبي اللي هو تصور خالي، يعني زي صورة فارغة، التقطت صورة والصورة فارغة، ها، ده اسمه جهل. طيب الصورة الفارغة دي بقى ليست مطابقة للواقع، تمام؟ وهنا سؤال: طيب ما حكم خلو الإنسان عن التصور؟ أهو يعني مثلا هنا أنا أقول لك مثلا زي المثال اللي قلناه، قلنا متى حدثت غزوة بدر؟ فقلت حدثت في السنة الثانية من الهجرة. فتحت كتاب السيرة السنة الثانية من الهجرة، فأحكم على كلامك بأنه علم، لأنه خبر مطابق للواقع، لأنه معرفة مطابقة للواقع. طب إذا فتحت الكتاب علشان أعرف أنت هتجاوبني بإيه، وأنت قلت لي غزوة بدر حصلت سنة مثلا 10 أو 8 هجرية، ووجدت خلاف ذلك، يبقى أنت عندك تصور فعلا، وهذا التصور مخالف للإيه؟ مخالف للواقع، تمام، مخالف للواقع، فده اسمه جهل. طيب المنطقة الوسط اللي هي اسمها لا أدري، هل دي تسمى إيه؟ هل ده جهل؟ إذا سألتك ها فقلت لا أدري، يبقى أنت لا قلت صواب يبقى علم، ولا قلت خطأ يبقى جهل. طب ده منطقة نسميها إيه؟ قالوا لا أدري، هذه اختلفوا فيها. بعضهم قال على تعريف الشيخ هنا إن الجهل هو أن تتصور الشيء على خلاف ما هو به، يبقى لا أدري لا تسمى جهلا. وعلى ذلك جروا وقالوا لا أدري نصف العلم، يعني أنت ما وصلتش العلم كله، إنما قلت أخذت نصف العلم، يعني نص معلومة عندك، نص معلوم، لأنك عرفت أنك لا تعرف، فده دافع لك إنك إنك تعرف، تمام؟ بخلاف صاحبنا اللي هو يقول لك حصلت سنة كذا، يبقى عمره ما هيروح يدور على المعلومة ديت، لأنه هو يعتقد أنه يدري، يبقى لا يدري ومفكر نفسه أنه إيه؟ أنه هو يدري، جاهل ومفكر نفسه عالم، هيسأل؟ مش هيسأل. طيب ولكن العلماء قالوا هذه تسمى جهل أيضا، لا أدري تسمى جهل أيضا، لأنه خلو من العلم، الخلو من العلم، إنسان مأمور أنه يعلم، فإذا لم يسع إلى العلم فيكون جاهل، أو توصيف حاله إن هو جاهل، تمام؟ ومن هنا عرفوا الجهل وقسموه إلى قسمين، عرفوا بأن هو أنك تخلو من العلم، أو عرفوا الجهل وقسموه إلى قسمين، عرفوا بأن هو أنك تخلو من العلم أو تتصور الشيء على خلاف ما هو به، تمام؟ وقسموه إلى قسمين، فقالوا هناك جهل بسيط، إن هو خلوك من التصور، إنك ما أنتش عارف هو إيه الموضوع، إنك قلت لا أدري، ليست عندك المعلومة. وهناك جهل مركب، الجهل المركب هو أن تعرف المعلومة على وجه خطأ، يبقى اجتمع عندك أمرين اتنين، إنك لم تعرف الصواب، وأنك حشوت عقلك بمعلومة أخرى خلاف الصواب والمعلومة الخاطئة، فأصبح عندك إيه؟ أمرين اتنين. يبقى أنت لا تدري أولا، ها، ولا تدري أنك لا تدري، هذه ثانية،